تحية إلى معنا، تحية طيبة بوجهها أنا والزميل مارك البيتار. لكل المستمعين نقدر نقول يوم تصلحنا ورجع ابتسم عن جديد، فإذا زميل المبتسم بيقولكم أهلا وسهلا فيكم. وطبعاً بنقول شهر مبارك كمان لكل المستمعين، إن شاء الله شهر حزيران يحمل للجميع كل الخير والأمان والسلام، ودائماً بنقول يا رب. أصدقائي، أسئلة كتير منطرحها كل مرة منسمع فيها قصة إنسان عم بيمر بتجربة صعبة وعم يرتكب خطأ بيغير مسار حياته. نتساءل، هل ممكن للإنسان إنه يتغير فعلا؟ هل الحياة والمجتمع بيعطوه فرصة تانية؟ وين بتلتقي العدالة بالرحمة؟ وهل الإنسان يختصر باللحظة اللي سقط فيها، أو من الممكن يشوفه وينطره شو ممكن يعمل فيما بعد؟ لليوم بيسعدنا من قلبنا نقول أهلا وسهلا بضيفنا الأب الدكتور نجيب بعقليني، رئيس جمعية عدل ورحمة. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
صباح الخير وشكرا للاستضافة، ومنحيي المستمعين وما كانوا خاصة برات لبنان، هاللبنانية المنتشرين واللي غدرونا على أمل يرجع
بعد غمرتهم، ما بتقوم من عندهم الغصة عن جد،
واني سفرة للبنان، لبنان اللي نتغنى فيه بالحضارة، ولكن اليوم للأسف عم نعيش الإبادة. و
شو رأيك، أيام وبتمرق، مرحلة وبتمرق وبنضل هيك؟
صرنا 2000 سنة والوضع هيك مش بعدنا غير للأسف، بدك تغيري الذهنية والعقلية.
صحيح.
وهذا مطلوب من توعية ونضج سياسي واقتصادي،
وأهم شيء يمكن نضل مستمرين إيماننا بربنا.
طبعا هذا الإيمان هو اللي بيخلينا نحن
صح
نؤمن بقيمة الإنسان وبكرامته وبحقوقه.
بير نجيب، لما منقول السجن دغري منفكر بالجريمة، منفكر بالعقوبة، ولكن طبعا خلف الجدران في قصص، جدران السجن في قصص بشر، في ندم، في انتظار، في وجع نفسي، في أسئلة ما بتخلص. ما بعرف لأي مدى اليوم حضرتك رئيس جمعية عدل ورحمة، ما بعرف لأي مدى عم تحس بصعوبة يوم عن يوم بمرافقة السجناء، لأي مدى تغير وضعهم من السيء لأسوأ. بدنا نعرف كتير قصص وكتير عن أسئلة اللي عبينا نطرحها لحضرتك، بس بداية خبرنا، جمعية عدل ورحمة إمتى تأسست وشو كان وراء انطلاق هالرسالة؟
جمعية عدل ورحمة تأسست من 28 سنة، ولدت بكنف الرهبانية الأنطونية المارونية. اليوم الهيئة العامة مؤلفة من رهبان أنطونيين وعلمانيين، واللجنة الإدارية كمان في رهبان وفي علمانيين. الجمعية ولدت من تعليم الكنيسة، التعليم الاجتماعي، واليوم نحن كرهبان وككهنة نشر الإنجيل وكلمة الله من خلال العمل الرحمة، عمل الإنساني. هؤلاء إخوتي الصغار، كنت مريضا فزرتموني، سجينا
فأويتموني
إلى ما هنالك. فإذن في رسالة اليوم تنطلق منا الرهبنة بحضورة النسكي وحضورة الرعوة والإرسالة والتبشير، بمعنى ننقل كلمة الله، نخلي هالإنسان يعيش بسلام وبمحبة مع خيو الإنسان. لما بستعمل كلمة تبشير مش معناتها نحن عم نبشر ناس ونقنعهم بحقائق نحن من آمن فيها، أو بنا تحت الضغط، أو تحت يعني هيك نعمل لهم تقادم لحتى يغيروا معتقدهم شي. لا، التبشير يعني اليوم عنا نحن رسالة إنسانية مفترض الرهبنة تأديها، بتأديها من خلال النظرات اللي بيعشوها الكهنة من الرسالة، ولكن كمان الرسالة الإنسانية هي كتير مهمة. فالجمعية خلقت اليوم ومن 28 سنة، وكل يوم عم تخلق بجديد لأنه اليوم الحاجات ملحة. هون بعمل بس بفتح هلالين أنه البابوات خاصة بابا فرانسيس وما بيروح أي دولة دغري بيلاقي السجن يروح يزوره، بيغسل لهم إجريهم بخميس الأسرار، خميس الغسل. واليوم البابا لون الرابع عشر راح على بروح على اسبانيا كمان بيزور السجن، راح افريقيا بيزور السجن. فاذا هيدا هونيك عالم نحن بحاجه انه نكون متواجدين معه. مشان هيك شفنا نحن كمجموعه علمانيين ورهبان انه في حاجه ملحه.
صح، تبعدلوا رحمه قديه من السهل يجتمعوا هالمفهومين؟
عدل ورحمه طبعا نحن اذا منشوف كلمه العدل والرحمه نرجع للكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد، فحوالي 90 مرة بيحكي عن العدل وعن الرحمة. وهذا هالعنوان أو هالاسم كتير مهم معبر، ومفترض نحن أن نعمل بحسب هالاسم مش نعمل دعاية.
بس فكرت كتير في هذا الاسم بالذات، قلت كتير صعب أنه تنوجد الرحمة إذا كان في عدل، وبالعكس كمان إذا كان في عدل يعني ما بعرف لأي مدى
إنه نحن بننطلق
بين الضمير والقلب.
كونوا رحماء كما أن أباكم هو رحيم. يعني الإنسان أخطأ بحياته، الله هو الديان العادل، ونحن نطلب عادة أنه يا رب عملني برحمتك مش بعدلك، لأنه إذا بدي عملني بالعدل ربما إدانتي رح تكون كتير قاسي بسبب الإنسان اللي عمل هالمعاصي هالخطايا هالشر اللي بيتعدى على الطبيعة. خيو الإنسان بيتعدى على الله، مخلوقات الله. فاليوم نحن في أعمال الرحمة ذكرتن، أعمال جسدية يعني المريض السجين، وأعمال روحية منسميها أنه إحنا نرافق هالأشخاص نساعدهم نسامحهم.
طيب إذا بقضية واحدة بس بدكم تحلوها، إذا رحمتوا شخص اللي أخطأ بالذات الوقت ما بكون عم تكون عادلين مع الشخص اللي أخطأ يلي يعني كان سبب يلي هو أخطأ بحقه.
الرحمة مش معناتها نحن نعفي عن الشخص، الرحمة معناتها اليوم نعطيه فرصة جديدة على أساس أنه تاب وندم وأنه بده يغير مسلكه. فمشان هيك بيكون الفرصة اللي أخذها مناسبة أنه عم نطبق العدل عليه كمان، هو بده يتعاقب. الرحمة ما بتنفي العقاب، الرحمة ما بتنفي يعني الأهل بالبيت لما بيقاصص أولادهم أو بيعاقبوهم بعدة طرق، بيكونوا هن بيكرهون لما هن بيكونوا عم بينبشوا على يأدبوهم يصلحوا لهم مسلكهم يساعدون ينورون يرافقون. فهون الرحمة اليوم أنه نحن نرافق الأشخاص نسمع لهم لحتى يفهموا العدل اللي هي لازم يطبقوه، ما يكونوا يحسوا حالهم أنهم مظلومين. بس ما أنت ارتكبت معصية عليك أنك تكفر عنا وتعود عنا لتقدر أن تكون تاخد فرصة تانية اللي هي الرحمة.
طيب حضرتك شو اللي لمسته شخصيا خلال عملك مع السجناء وغير نظرتك للحياة أو للإنسان؟
نظرتي لهم طبعا أنا بالأساس يعني منه هذا اختصاصي حقوق الإنسان، اختصاصي هو الرعويات اللاهوت الرعوي، واللي أكتر العيلة والزواج والحياة الثنائية المشتركة كذا. شفت أنه اليوم بعالمنا المتحول للأسف، عالمنا المعولم والعولمة اللي بتهتم بالاقتصاد وبالإنتاج وكذا، نحن اليوم بحاجة إلى عالمية. يعني حقوق الإنسان هي عالمية تنطلق من المبادئ وشرعة حقوق الإنسان ومن المحاكم الدولية والقانون الدولي. إلا اليوم نحن بحاجة بهالوطن بالمجتمع أنه نحن ننصف الأشخاص المظلومين، نساعد الأشخاص اللي ارتكبوا المعاصي من خلال التأهيل، من خلال المتابعة، من خلال المرافقة، من خلال الإصغاء، لعله أنه يوعوا شو اكترفوا ويرجعوا هن يحسنوا إدائهم ليرجعوا يكون في دمج بالمجتمع. وهيك نحن مننقي المجتمع لحتى يقدر هو يرجع يستقبلنا الأشخاص، أعطيناهم فرصة جديدة. ولكن نحن كمان مفترض نشتغل على التوعية، نخفف الجريمة. اليوم الاكتظاظ بالسجون، منين جايين هالأشخاص؟ لأنه كثرة الجريمة، الفساد متفشي، التزاكي متفشي،
والبطالة إلى ما هنالك.
إلى ما هنالك.
طيب شو أكثر شعور بيرافق السجين داخل السجن؟ هل الخوف، الندم، الغضب أو الوحدة؟
أكثر شيء بيرافقه أول شيء إنه بده يطلع، مثل ما بنقول أتوبري، يعني أول ما بيفوت هيدا همه الوحيد.
حتى لو كان يعني مش مظلوم؟
إيه أكيد، لو مظلوم
هو مظلوم،
هو ما بيعرف حاله إنه ارتكب الجريمة، وبس أول
ما بحس إني بضمير، ما بحس.
بعد هيك هم نحكي إذا بحس بضمير، بس أول شيء يعني اللي بيرافقه كل الوقت إنه هو كيف بده يطلع، طرق شرعية طرق غير شرعية، الهرب،
بفكر بالهروب.
بفكر أول شيء بالهروب، كيف بده يرجع إلى الحرية. هلا خاصة إذا كان مظلوم هناك أقسى وأقسى. فالأشخاص في عدة عوامل وعدة أشخاص بيعيشوا، في ناس بيعيشوا بالاكتئاب، بالإحباط، بيعيشوا بالخوف، بيعيشوا بالزنا، في ندم أكيد، في ندم، في حقد، في انتقام، في بده يغير العالم هو من جوا ومعتبر انه اخطأوا تجاهه، وفي ناس بيعرفوا انهم عملوا الجريمة ولكنهم هن عليهم انه يبلشوا يقروا ذاتهم، يقروا العمل اللي عملوه.
كان بيستثمروا وقتهم بالسجن،
بأشغال كمان.
طب المرافقة كيف بتتم؟ يعني أول ما بفوت السجين على السجن أو كيف؟
اي في مرافقة أول شيء من قوى الأمن الداخلي، بيعبوا له الملف تبعه، بيروح بيشوفها بالمبدأ طبيب عام عائلي، يعني بيحضروا له وين بده يكون موجود ومنتركه جوا. هيدي عادة بالمبدأ العام. لما في جمعيات اليوم مدنية بتهتم، مثل جمعية عيد رحمة وغير جمعيات اللي بيدخلوا،
بصير تنسيق بيناتكم بين الجمعيات.
أكيد نحن في تنسيق بين حتى إذا كمان بالدول المتحضرة بأوروبا المسؤولية هي على إدارة السجون. مع هيدا كله في تأمين من قبل الدولة، يعني الحكومات بأمنوا مراحل التأهيل، الأشغال، الحقوق الاقتصادية. اليوم عم نحكي بالحقوق الرقمية، نحن بعدنا اليوم نحكي بلبنان حقوق الأولية الأساسية، بده يأكل ونأمن له الدواء. بس بأوروبا صرنا نحكي حقوق رقمية لإله، استعمال الإنترنت، يكون عنده هوية رقمية سرية لإله، حقوق اقتصادية، يشتغل جوا، يطلع مصاري يبعثهم لأهله. بعدين في أمور لما بيكون سلوكه حسن بعد عنده سنة مثلا نفترض ليخلص عقوبته، بيطلع إلى المجتمع، بيشتغل بالنهار، بيرجع إلى السجن عشية، وبروح يومين ثلاثة عند أهله وبيرجع إلى السجن يكمل العقاب تبعه. وفي أكيد أشخاص بيشتغلوا بالمجتمع العقوبة البديلة من سنبيه. فهالأشخاص اللي منرفقهم نحن من خلال عملية تأهيلية، واليوم نحن للأسف الاكتظاظ الموجود بالسجون.
طيب هذا كيف قادرين يتعايشوا فيه معه؟ ولأي مدى هيدا الاكتظاظ بالذات عم يولد كمان أفكار لجرائم تانية فيما بينهم يمكن؟
طبعا هيدا الاكتظاظ اللي وصل بلبنان 330%، عم بحكي عن السجن الرومي وكل كل المراكز التوقيف أو السجون في لبنان، ما يسمى بالسجون، لأنه نحن إذا بدنا نحكي كسجون معايير دولية عنا رومية وزحلة، أو دي اثنين السجنين فينا نقول فيهم معايير دولية بحسب مانديلا، نيلسون مانديلا، قواعد نيلسون مانديلا. لأنه بالنهاية لما الدولة بتحجز حرية شخص عليها تأمنه الأشياء الأولية الأساسية الضرورية، لأنه البعض خاصة ما تحاكم ما ثبت عليه الحكم. فالمرافقة هي إعادة التأهيل. اليوم بالاكتظاظ طبعا في صعوبة نقدر نحن نعمل إعادة تأهيل، ولكن كجمعيات نحن أول شيء مفروض من سنة قوى الأمن الداخلي لحتى نقدر نساعد هالأشخاص لأولا نوعا ما يروقوا ويهدوا من خلال برامج تأهيلية، ملفات القانونية نتابع لهم إياها، ملف صحي، منعلمهم بعض حسب الاحتياجات وحسب الإمكانيات، محاسبة، كمبيوتر، محاكمية، رسم، نشاطات ثقافية فنية، لقاءات توعوية اليوم على دورهم بهالمجتمع يوما ما بده يطلعوا، كمان في مرافقات نفسية. واليوم أكثر شيء كنا نشوف أول شيء الطلب على على الملف القانوني تبعهم، بهمهم يكون عندهم محامي يشوفوا ملفهم وصار كمان. بس اليوم عندنا شعور وإحساس وشيء عملي أنهم بدهم مرافقة نفسية. المرافقة النفسية يكفي أنك أنت تسمعي له تصغي له، لأنه أنت لما عم تصغي له بتسمعي له منك جاي عم ندينه وعم نحاكمه وعم نقاصه، لا نحن عم نوعيه شو عمل وعم نرافقه لحتى ربما يصلح يتغير. ويتغير.
طب بالنسبة لردات فعل السجين تجاه زيارة أهله أو أصدقائه، كيف تصرف قدامهم؟ كيف تصرف قدام المعاملة الحلوة؟ وبذات الوقت أهل السجين كيف بيعيشوا العقوبة معه؟ بأي طريقة يعني بينتظروه؟ بأي طريقة بيحاولوا يبرروا له؟
طبعا في أنواع من الأهالي، في ناس بيعتبروا انه ابنه مظلوم،
ابنه ما بيصدقوا انه ابنه بيعملوا هيك.
ايه اكيد. لا في منهم كمان اكيد بيعترفوا انه اخطا ابنهم، ولكن مفترض نحن ما نقسي عليه بالنسبه لانه نقسوا عليه بالسجن اشغال شاقه. ما في اشغال شاقه، بيحكم اليوم بالاشغال الشاقه ونحكي بعقوبه الاعدام. واليوم كمان مرق هلالامل منا على طلب من الجهات المانحة والقوانين الدولية والدول أنه لبنان يلغي قانون، يلغي عقوبة الإعدام من الدستور اللبناني، أو مش لا عفوا مش من الدستور، يلغي هالقانون. واشتغلوا على النواب وبتصور أنه رح يصدر اليوم الجريدة الرسمية إلغاء قانون الإعدام. فأهالي في كتير منهم بيعيشوا العقوبة مع أولادهم أو أزواجهم، خاصة لما بيجوا من مناطق بعيدة، اليوم المواصلات صعبة، الإمكانيات مش قادرين يقدموا له، السجن الرومي ممنوع يدخلوا لهم أكل، بيدخلوا لهم يمكن تياب أو أغراض، بدهم يشوفوا بعضهم من وراء الزجاج، بيحكوا يعني في مرارة وصعوبة. وهالأهالي بيعيشوا الوصمة بتجي بالمجتمع انه ابنكم سجين، ابنكم مجرم، ابنكم قاتل، ابنكم، هيدي بتاثر على جو العائله، على الاولاد بحسوا حالهم ان هن كمان مذنبين وهن ما عملوا شيء، بس بيهم او خيهم او بيقربهم عمل هالجرم وهن بيتحملوا التداعيات السلبيه لهالاشخاص. فمنشان هيك في تعب لهالاهالي، بيعيشوا مراره وبدوا من يرافقهم. ونحن بعض المرات قبل كنا نرافقوا كتير العائلة، بس هلا بسبب عدم قدومهم إلى زيارة أهلهم، لأنه إحنا كان عنا مركز قبيل سجن رومي المركزي، مركزنا هناك نستقبل الأهالي يقدموا الملفات لحتى نحن نساعدهم ونشوف شو حاجاتهم هالأشخاص لنقدر نحن نكمل معهم هالعمل الإنساني.
طب أبونا كيف تقدروا أو كيف تتم عملية مرافقة المدمن السجين؟ يعني لأي مدى التأهيل الطبي والتأهيل النفسي بيكونوا بحاجة لقاله قد ما بحاجة لا يمكن يعني لا مشان أدوية مشان قصص معينة ممكن تقدر يطلع منا أو ردة فعلهم إذا ما أخذوا الموعد المخدر بالوقت نفسه؟ لأي مدى كما بيصير في عندهم نوعا ما سلوكيات بتخوف؟
نحن كجمعية كمان بنهتم بالمرتهنين للمخدرات. من سنة 2000 قدرنا نعمل داخل سجن رومي المركزي مركز خاص لهالأشخاص اللي كانوا مدمنين على المخدرات. بوقتها ما كان في، كان في قانون دغري يجرم المدمن على المخدرات، دغري ناخده على السجن. هلا صار في لجنة، الشخص اللي هو مرتهن للمخدرات ومدمن اليوم له حق إذا وقفته القوى الأمنية إنه يطلب إنه يتعالج. فبيودوا هاللجنة أحد المراكز الموجودة في لبنان لحتى يتعالج. هلا إذا تابع العلاج ومشى حاله أو إذا كمل بالإدمان للأسف بيرجع بيتوقف بالسجن. فنحن كنا بضمن السجن جوا، كانوا هالأشخاص لوحدهم موجودين. كنت بداية الحديث قلتي لي إنه كيف هالأشخاص كلهم مخلوطين بين بعضهم
البعض. صح.
هون في نسق معين بالعالم بيتعاملوا فيه. بعض الدول الأشخاص اللي بيكونوا مرتكبين جرائم قتل بحطوهم لوحدهم، سرقة، مخدرات،
حسب نوعية الجريمة.
حسب نوعية الجريمة. نحن بلبنان بنقول إنه لا، كلهم مع بعض، لأنه هالشخص كان عايش بالمجتمع مع كل هالناس ويوما ما بده يرجع مع كل هالناس. بس ولكن عم نشوف الخبرة إنه بعض المرات متفضلت وقلت إنه أشخاص بيحضوا بعضهم، ما بيساعدوا بعضهم، ولكن بيضروا بعضهم أكتر، لأنه بيضطر جوا موجود بده يمشي حسب الموج اللي ماجي.
كل واحد طبعا. طب بدي أسألك سؤال كتير مهم، كيف تتعاملوا مع الأشخاص اللي بيعملوا جرائم بسبب أمراض نفسية؟ هل نفس الطريقة بتتعاملوا معهم مع شخص عادي؟
طبعا لا، ما هون في الأخصائيين النفسيين طبعا هن بيعرفوا حالات هالأشخاص، وفي طرق ووسائل يتعاملوا معهم. وبتشوف في بعض المرات انه هالأشخاص اللي
بتحكموا مثل غيرهم. طيب اذا نعرف انه هن عندهم امراض نفسيه او لا في تبرير؟
هون اليوم للاسف بعض المرات بنصير، ما راح اذكر وين صار في جرائم بالاخر قتل، والاخر بنطلع القضاء او ما بعرف تزاكي المحامي، بنقول انه تحت تاثير المخدرات هالشخص هو ارتكب هالجريمه. ربما يكون هيك، ربما ما يكون هيك، بس ولكن اكيد هيدا سبب مقنع اليوم انه نحن نتابع هالاشخاص المدمنين على المخدرات. جمعيه عدل ورحمه عندها مركز بالرابيه، هالاشخاص بيجوا هن يتعالجوا عنا، اكيد ما بيتواجدوا عنا بالمركز، بيجوا يعملوا الفحوصات لحتى نشوف اذا عم بيرجعوا ياخذوا مخدر. ساعتها نحن بنقول لهم لا، ما لكم حق بقى تاخذوا. واذا ما عم بياخذ المخدر ببين بالفحص، بياخذ حبه الدواء اللي هي توازي نوعا ما المخدر، وهذا معترف فيها صحيا وعالميا، حتى يقدر هو يكمل حياته ويتابعها. هون نحن اليوم مفترض نشتغل على الاشخاص، لانه اليوم متفشي المخدر بلبنان لاسباب عديده.
هل العقوبه الحقيقيه بتحسها بتنتهي عند باب السجن او بتبلش من بعد ما يخلص تخلص مدة سجنه؟ يعني المجتمع هل فعلا بيعطيه فرصة تانية أو لا بيدفعه تيرجع لورا ويرجع يعيد الكرة؟
طبعا اليوم بعض المرات للأسف العقوبة بتبلش عقوبة تانية لما بيخرج. أولا
ما بيقبلوا المجتمع،
ما بيقبلوا أهله والمجتمع، الوصمة بدنا موجودة، السجل العدلي بده 3 سنين لحتى يتنظف، ما حدا بيقدر يوظفه، في نظرة، ما في ثقة، بيخافوا منه. بفهم أنا الناس
صح.
إنه عندهم خوف لأنه هالشخص بيرجع إلى التكرار، ونحن عم نشوف بحسب الإحصاءات إنه في تكرار، أشخاص كتير بيكونوا جوا يمكن ما تساعدوا ليتأهلوا أو ما حدا رفقهم، لما بيخرجوا إلى الحياة من جديد، إلى الحرية بنسميها، ما بعرف إذا في حرية برا السجن كله مثل بعضه بقى. نحن برا ما عندنا حرية كاملة، وجوه ما عندنا حرية، وعندنا ديمقراطية وما عندنا ديمقراطية، فالعالم تغير للأسف. فأكيد هو يعاقب بطريقة غير مباشرة، لو هو تعاقب جوا داخل السجن انه حجزنا له حريته، بس هل نحن اهلناه؟ هل نحن ساعدناه ليرجع شخص جديد
يقدر يندمج؟
في كتير ناس بتعرفي بقولوا بفوت مرتكب جريمة صغيرة بيطلع مجرم اكبر، ربما في منهم ما عم بقول لا، وفي كمان اشخاص بيحاولوا انهم يتعلموا من خطأهم، وهيك نحن منرفقهم لحتى نساعد هالمجتمع من خلال التوعية نخفف الجريمة، نخفف اليوم نحكي جريمة إلكترونية، جريمة بيئية، جريمة صحية، جريمة قتل، جريمة جنحة وجناية. يعني في كتير اليوم بمجتمع بسببه كتير أسباب، التنمية المستدامة مش موجودة، الاقتصاد المنهار، العوامل النفسية الأنانية.
طب بير نجيب، بالنسبة لمحور ملف العفو العام اليوم، السجين برأيك شو بيعني له هذا الملف، وكيف ناطر قرار العفو؟
طبعا اليوم نزلاء السجن ناطرين هالعفو العام الشامل،
بيقعدوا بتناقشوا فيه مع بعض
اكيد بتناقشوا فيه بيطالبوا فيه وعايشين على امل انه ياخذوا هالعفو. طبعا لبنان صار 2005 2017 2011 و12 2020 كذا مرة يدرسوا هالملف لحتى يساعدوا الاكتظاظ، ولكن العفو العام هو أداة استثنائية لحالة استثنائية. هلا بالعالم بعض المرات بصير عفو لما بكون في حرب أهلية، لما انتخاب رئيس جمهورية
بدي أحبس السجين عم يمرق الوقت بعد ما أنا 10 دقائق
خلاص السجين
كيف يعني ناطر هيدا العفو؟
ناطر هو ناطر
هو عيلته
وبده ياخدوا هالعفو لأنه بيعتبر حاله قسم مظلوم، قسم أنه في ناس عم بيشتغلوا له وناس عم بيطالبوا فيه لحتى هو يقدر
يعني عنده أمل أو عايش
بيأس
عنده أمل
عنده أمل.
طيب بالمقابل كيف عم تقدر تتوقفوا عند مشاعر أهل الضحايا ووجعهم؟
كيف انه
بتقدروا تفهموا او توقفوا او
اكيد
تتعاطوا تتعاطفوا مع
أكيد
مشاعر
اهل نحن نتعاطف اكيد ونتالم مع الامهم وجروحاتهم وحزنهم، خاصه ضحايا الاشخاص اللي تعرضوا للقتل. هلا في ناس تعرضوا للسرقه بدنا يمكن الواقع اخف عليهم، في كتير يعني خاصه التعدي العنف اللي صار التعدي الجنسي على اشخاص، يعني هيدا شيء مهول كتير، بس نحن موجودين معهم حتى نقدر نعمل يوما ما. بفتكر ما رح تزبط العداله التصالحيه، هيدي صعب نقدر نعملها بين اهل الضحايا واللي ارتكبوا هالجرم هذا. فنحن اليوم مفترض انه نوقف حدهم ونكون معهم والدوله تكون في تعويض مادي ومعنوي واخلاقي.
كيف توزنوا هون بين الرحمه العداله وحقوق الضحايا؟ هيدا نشوف.
الرحمه اليوم انه نحن نساعد هالاشخاص ليتوبوا، وحتى المجتمع من خلال العدل تغفر لهم ويصير في تخفيض عقوبات. اليوم نحن بنحكي بالعفو العام، هذا ما انه عفو عام، هذا بنحكي نحن تخفيض عقوبات بالقانون. اليوم في تخفيض للعقوبات للاشخاص اذا مسلكه صار جيد، اذا ما صار تحسن بندامته وعم بيشتغل ومستعد انه يرجع يندمج بطريقه صحيحه، في يقدم تخفيض عقوبات وبيندرس هالملف وبيقدر يحصل على تخفيض العقوبات. هون بتبين الرحمة انه نحن حكمنا علينا نفترض 20 سنة، ولكن بعد هالمدة ايه له حق يقدم تخفيض عقوبات. هون بتجي الرحمة انه نحن نقدر نعطيه فرصة تانية.
حضرتك كدكتور بليخوت كيف تنظر لفكرة الغفران؟
الغفران تعرف الله غفر للإنسان برحمته ومات على الصليب من أجلنا، وأكيد هو الرحوم الرحيم، وهيك بيقلنا كونوا رحماء كما أباكم رماوي هو رحيم. يعني فالرحمة اللي يوم الله أكيد رغم خطايانا ورغم الشر اللي بيعمله الإنسان مع خيو الإنسان وبيتعدى على الطبيعة وبيتعدى على ألوهية الله بطريقة غير مباشرة وبماشرة، نحن اليوم الغفران بده جرأة بده شجاعة بده صلاة. مش هين انك تغفري وتسامحي، خاصة نحن منفهم.
طيب مرقت معك شي حالة معينة قدر صاحبة رغم فظاعة شو صار فيه انه يسامح او يغفر
اشخاص
ايه
بالسجن؟ ايه اكيد في
مرقت انه قدروا تغادوا عليه،
قدروا عملنا ما قبل هيدي الازمه حالات انه يقدروا العداله التصالحيه يقدروا يغفروا للاشخاص ويسامحون. بس ولكن ما بننسى، في فرق بين انه انا بدني بعرف انه الشخص اذاني، ولكني انا الغفران شو معناته كمان؟
انه انا
ما
اخذ
حقي بايدي، ما انتقم منه.
صحيح.
انا يمكن بدني حزنان وبترك العداله هي تاخذ حقها، بس ولكن بعض المرات نقول ربنا بياخذنا حقنا. اوكي هلا ربنا مش جاي يعمل انتقام من الاشخاص، بس نحن بنترك العداله الالهيه.
انا بحب انه ما تخافوا من بياخذ حقه بايده، خافوا من يلي بيخلي حقه بين ايدين الرب، كثير بحبها.
ايه اوكي، هلا الرب هو طبعا هو ديان العادل.
صح.
ديان عادل. فهيك نحن مفترض انه نقدر نوصل للغفران والمسامحة، هيدي شغلة كبيرة بدها توبة داخلية وسلام داخلي وقناعة بأنه القتل ما بيجيب القتل. نحن من جريمتين، عقوبة الإعدام كانوا جريمتين عم نعمل من خلال القتل، عم نرد الحق للضحايا. ما شو ردينا لهم؟
طب من خلال تجربتك كمان طويلة مع السجناء، هل الإنسان فعلا قادر على التغيير مهما كان خطأه؟ قدرت غيرت بهالمرافقة أنتم بالجمعية، يعني قدرتوا غيرتوا أشخاص معينين، قدرتوا خليتهم يرجعوا يفكروا بحياتهم عن جديد ويبلشوا حياة جديدة؟
طبعا في كتير أشخاص ونحن بنستعين فيهم يعطوا شهادات حياة، مش لا يعملوا دعاية للجمعية أو للأشخاص اللي عم بيشتغلوا، ولكن وعيوا، لأنه في ناس اسم كتير بيرتكب الجريمة مش عن سابق تصور وتصميم، ردة فعل جهل، عدم توعية، أشخاص بينغمسوا بالجريمة من دون ما يدروا أو يكونوا مخططين لها. بس في ناس بيخططوا أكيد، هودي لازم عقابهم يكون، خاصة تجار المخدرات، لأنه هودي أشخاص عم بيأذوا ناس وإني عم بيستفيدوا من المال والتبييض الأموال من مال المخدرات. ففي أشخاص أكيد تابوا، بيطلعوا بيحكوا على التلفزيونات وبيقولوا أساميهم وإنه هن تغيروا وتجددوا وبيش بيعطوا شهادة حياة، وهذا كتير بيساعدنا حتى نوعي المجتمع حتى يقبل هالأشخاص يوما ما ويساعدهم. ونحن بدورنا بهالمجتمع علينا نعيش التربية، ربي أولادنا على الأخلاق، على القيم الإنسانية، على الأخوة الإنسانية، وبعدين نربيهم على المسامعة والغفران. خلينا نبلش أول شيء نحافظ على القانون ونربي هالأشخاص على تطبيق القوانين، خلص بيكفي بفتكر بتخف الجريمة.
طيب اليوم السجين برأيك بطرح ما هو بعد كرامته محفوظة؟
لا للأسف كرامته بس محفوظة، لأنه هالاكتظاظ وعدم تأمين الأشياء الأولية الأساسية، مفترض هالكرامة الإنسانية هيدي بتخلق فينا، هيدي ما حدا بيعطينا إياها، لا الدولة ولا حدا بيعطينا، هيدي بتخلق في كل إنسان عنده كرامة إنسانية، مفترض هو أنه يحافظ عليها ويتحافظ عليها من قبل الأشخاص اللي بدهم يعاقبوه، لأنه هيدي الله عطانا هالنعمة أنه نحن نكون عايشين بإنسانية، والله أخذ إنسانيتنا وشو هالإنسان العظيم، ولكن نحن للأسف منجرح فيه ومدعوين نحن هيك بإنسانيتنا نرجع نحييها ونعطيها قيمة، قيمة إلهية.
كمان بير نجيب، لجانب عملكم الميداني والإنساني والروحي، كمان عندكم عندك حضرتك الكثير من المؤلفات، وفي كذا كتاب يمكن تضمن حقوق الإنسان. لأي مدى لو ما كنت مسؤوليتك مرافقة السجناء، هل كنت رح تكتب بالطريقة نفسها، أم هالأشخاص تركوا بصمتهم بين صفحات كتبك مثل ما أنت تركت بصمة بقلبهم؟
طبعا الخبرة اللي عم بعيشها أنا من خلال كرئيس للجمعية من 9-11 سنة، وقبل كنت نائب الرئيس من 30 سنة، نحن مبلشين بهالجو، يعني أكيد المشاهدات والخبرات وورش العمل وحقوق الإنسان اليوم والتعديات اللي عم بتصير بهالمجتمع وبالعالم، إيه دفعتني أنه سجل وأكتب قيم، أكتب مبادئ، أكتب مش قصص يعني، بس أكتب شو لازم ينعمل، يعني كيف لازم ينعمل.
كان الأفكار نتيجة التجارب اللي عشتها.
طبعا نتيجة التجارب اللي عشتها ودراسات وأبحاث ومطالعات. وأكتر شيء نحن بهمنا اليوم هي حقوق الإنسان في لبنان اليوم المنتهكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، اليوم الحروب، اليوم القتل، اليوم الأشخاص اللي راحت أموالهم، أشخاص بيتحدوا عليهم. فإذا في انتهاكات لحقوق الإنسان وكرامة الإنسان في لبنان، نحن مدعوين اليوم أنه نرجع نعيش الإنسانية مثل ما أراد الرب لنا.
من خلال هالأشخاص نحن كيف نقدر نتعلم، كيف خاصة من الأشخاص اللي وقعوا ورجعوا نهضوا من جديد، كيف نقدر نتعلم، نقدر على مبادئ سيدنا يسوع المسيح، نضل نعرف أنه حدودنا، نضل نعرف انه ما نوجع ضميرنا.
طبعا نحن بنتعلم من هالاشخاص لما بيعطوا شهادة حياة. يمكن انا بيجي بحكي عن التسامح وبحكي عن الوعظ وما، طب شي مرة انا مثلا غفرت عملتها كذا، هن اختبروا الالم، اختبروا العزلة، اختبروا التوبة، اختبروا عاشوها. أنا منهم أكيد هودي بيأثروا فيي وبيعطوني دافع أكتر لحتى أنا أكمل بالنضال، حتى نساعد أكتر مجتمعنا ليكون هيك مجتمع يعني ما في كتير أمراض موجودة فيها. نحن منشوف هيك عناوين كتير حلوة، بس ولكن
صح
إذا منفوت للعمق عم نشوف إنه بدنا شغل كتير نحن بمجال الإنسانية وحقوق الإنسان. فهودي أشخاص أكيد أنا بيأثروا فيي وبيأثروا فيي وبيدفعوني أكتر لحتى أكمل بهالعمل، لحتى نقدر نحن اللي عم نقوله يكون مظبوط، واللي مقتنعين فيه نقدر نطبقه، واللي عم نطبقه يطابق كلامنا. مش مهم انا احكي، هم انا كلامي طابق اعمالي واعمالي تعبر عن كلامي اللي مقتنع فيهم. لانه اليوم نحن بوطن للاسف في عناوين كتيره وشعارات كبيره ولكن ما عم نشوفها تتطبق
مع
على
الأسف.
الارض.
بعد سؤال أخير، السجين المظلوم لأي مدى في صعوبة تقدر تحاوله تقنعوه أنه يصبر وأنه يؤمن وأنه يتكل على ربه، وخاصة أنه بتعرف بيكون بجو كلهم يعني مجرمين، إنما هو بيكون مظلوم، يعني ما بعرف قدي في صعوبة التعامل معه وقدي في صعوبة بإعطائه أمل معين، وكيف ممكن بعد ما تنتهي عقوبته إنه يخرج؟ هل بيصير أفضل مكان أو بالعكس؟
يعني في منهم بيكونوا مظلومين للأسف ما عم نقدر
بس صعب،
نساعدهم،
هيدا كتير
هي
صعب.
صعب. يعني بيكون عنده ردة فعل حقد وانتقام، وبدو
يعني بده يظهر مجرم؟
مش هالقد مجرم، ولكن هو بيظهر انه عنده كتير نفور من المجتمع، يعني من المسؤولين، من اللي سببوا له التوقيف او السجن. يعني في عنده هذا ظلم، كيف بدك تقدري انت كمان تسمعي له، تقدري انت تردي له الاعتبار تبعه وياخد حقه لما هو انظلم انه ما كان مش مسؤول عن الشيء اللي صار
في
بهالجريمة.
عندك شي حالة هيك عشتها؟
ايه في عندي اكيد،
كيف انتهت؟
انتهت انه نحن بالنهاية حاولنا نحكي سوا، بس ولكن ما اقتنع، ما اقتنع. ما بفهمه انا، لانه بتعرفي اليوم الظلم
طيب
به
شو حسوا اللي حكوا عليه انه هو بريء وحيعيشوك هالفترة بالسجن؟
شو حاس هو؟
شو حسوا يلي حكموا عليه انه بريء؟ يعني الحكم
ما بتعرفي بالقضاء بعض المرات بصير في
سخيف
اخطاء.
سؤالي.
لا بس سخيف، بس لانه بالقضاء بيصير بعض
شو
مرات
صعب عن
اخطاء،
جد؟
يعني او بتتدخل المحسوبيات والسياسيات وبتتدخل اشياء، يصدر حكم ربما منه صائب مثل ما نقول، حكم شبه حكم. يعني هلا القضاة طبعا في منهم بيصدروا احكام، يمكن بعدين بيشوف انه لا غلط هو، او هو يمكن تاثر بشيء او اعطوه معلومات خاطئه، بيصدر هالحكم. هالشخص بينظلم، وما اصعب الظلم.
الظلم أصعب شيء بالدنيا،
نعم
أصعب من الموت حتى.
الظلم، والشغله ان واحد كمان يتعدى على الاخر، يعني نعمل له ركب له ملف جريمه
يا
بكون هو
كتير
بريء
كتير كتير
لمعطر ومنظلمه.
فينا نختم ونقول إنه بين العدالة والرحمة مساحة كبيرة اسمها الإنسانية.
نعم فينا نقول نحن العدالة والرحمة لازم تودي إلى المحبة، والرحمة هي نبنيها من خلال الحب، وعدالة تكون عدالة حقيقية، مش عدالة مزيفة أو متأخرة أو نسبية أو ترى هيك، يعني مش عارفين كيف بدنا نحطها باسم العدالة وكون نحن ما بنكون عادلين.
صحيح، بدي أشكرك على هالأمل، يعني شكرا لك الأب دكتور نجيب عقليني رئيس جمعية عدل ورحمة، وأيضا دكتور باللاهوت الرعوي وأخصائي برعوية العيلة، ونكون معنا لقاء إذا الله راد قريب تنحكي عن بتبقى العيلة. حبيت كتير هالكتاب وحسيته كتير بيقدر يفيد المستمعين. شكرا لحضورك عبر لبنان الحر.
شكرا لك ويعطيكم ألف عافية، وتحية للمستمعين.
طبعا بشكر الزميل أيضا مارك البيتار، وبعطيكم ماركو أنا موعد بكرة إذا الله رد حوالي الساعة 12 ضمن معنا الحياة إلى معنا، ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر.